السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم لما فيه الخير في الحال والمعاد، وأن يتم علينا نعمته ويكمل لنا فضله، وأن يبلغنا العلم والعمل. نسأله سبحانه وتعالى أن كما يسر لنا أن قطعنا ما قطعناه في هذا الكتاب المبارك، أن ييسر لنا إتمامه، وأن يقر علمه في قلوبنا، وأن يجعله بركة لنا في أنفسنا وأهلينا وأولادنا وجميع أمورنا. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرفعنا في العلم، أن يرفعنا به، وأن يوفقنا للهدى والعمل، إن ربنا جواد كريم. نكمل ما كنا توقفنا عنده في موانع الشهادة وما يتعلق بعدد الشهود، فأظن أن ابتدأنا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب موانع الشهادة: ولا من يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا، ولا عدو على عدوه كم
يشهد على من تدفعه
وقطع
الطريق عليه. نعم. كنا في الدرس الماضي ابتدأنا في موانع الشهادة، وقلنا أنه لا تقبل شهادة عمودي النسب، الأب لابنه ولا الابن لأبيه، وهذا هو قول عامة أهل العلم، ونقل الاتفاق والإجماع على ذلك. وكنا أشرنا إلى أن هذا محل اتفاق لا يختلف فيه. ابن القيم رحمه الله تعالى كأنه نحى منحى عدم النص على الوالد أو الولد أو غيره، وإنما قال متى ما قامت التهمة، فضبط ذلك بالضابط، ولم يذكر التنصيص على أحد بعينه. وهذا إذا وجدت التهمة مع القرب فهذا لا إشكال فيه، لكن إذا وجد شهادة أب لابنه مع عدم التهمة، فعلى مقتضى كلام ابن القيم رحمه الله أنها تقبل الشهادة. لكن يشكل على هذا أنه حكي فيه الاتفاق، وما نقل فيه الإجماع عند أهل العلم، فإنه مما يتعسر على الإنسان تجاوزه والانتقال إلى شيء سواه. ويمكن أن يقال أنه حتى ولو انتفت الشبهة إلا أن انتفاءها ليس بظاهر، والحكم في القضاء إنما هو بالشيء الظاهر، فبناء على ذلك يمكن أن تجر أو يطرد القول في ذلك، فيكون على ما حكاه أهل العلم. وذكرنا أن شهادة الأخ لأخيه مقبولة عند عامة أهل العلم لا إشكال فيها، يعني لأن وإن كانت محلا للتهمة إلا أنها أقل من ذلك، فلا ترد اعتبارا بالأصل، لأن في بعض الأحوال قد ترد لا لاعتبار أنه أخوه، لكن لقيام القرينة على أنه ليس بصادق في تلك الدعوة في تلك الشهادة. واضح؟ لكن مجرد الأخوة أو وصف الأخوة ليس بمانع من قبول الشهادة. نعم. ولا شهادة الزوجين لصاحبه، وقال ذكرنا ذلك، وتقبل عليهم. أما من شهد على زوجه، من شهد على والده، من شهد على ولده، فإنه ولا شك بقبول الشهادة، لأنه إمارة الصدق فيها ظاهرة، لأنه مع قيام الهوى ورغبة النفوس على أن الإنسان يفرح بالخير لقريبه ولا يرضى بالشر عليه، فإنه ما دام أنه شهد عليه فإنه لم يكن له ليتجرأ على على الشهادة عليه إلا لأمر ظاهر متحقق. نعم، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين أو الأقربين. نعم، ولا من يجر إلى نفسه نفعا. إذا كان العبد يشهد لسيده أو السيد يشهد لعبده، إذا كان مثلا هذا العبد مما أذن له السيد في الاتجار أليس كذلك، ثم شهد أنه أعطى فلانا دينا أو أقرضه قرضا، حينما يستوفي هذا العبد القرض والدين يكون لمن؟ يكون لسيده. فهو يجر لنفسه نفعا أو لا يجر لنفسه نفعا؟ يجر لنفسه نفعا، فلا تقبل في هذا. وكذلك العبد لسيده، لأنه وإن كان المال مال السيد إلا أنه إيش؟ يحصل للعبد من التوسع والتبسط في مال السيد كما يحصل للولد مع والده، فبناء على ذلك لا تقبل شهادة العبد لسيده. ولا من يجر إلى نفسه نفعا. نعم، ومثل ذلك شهادة السيد لمكاتبه ومن في حكمهم من هؤلاء. قال أو يدفع عنه ضرارا. إذا كان بشهادته يدفع عن نفسه ضرر، مثل ماذا؟ مثل لو شهد إيش؟ لو شهد على أن القتل الذي حصل من أخيه لم يكن خطأ وإنما كان عبدا وإنما كان عمدا، فهنا إيش؟ هو يدفع عن نفسه ضرر. لماذا؟ لأنه إذا شهد أنه خطأ فمعنى ذلك أن الدية على العاقلة، يعني ستكون عليه، فحينما يشهد أنه عمد فإنه يريد بذلك أن لا يدفع هو شيئا وأن يتحمل أخوه تبعة ذلك. ومثل ذلك لو قدح في شهود الخطأ، لو قام أناس وشهدوا أن فلان حينما قتل فلانا فهو خطأ، فقال هؤلاء الشهود ليسوا بعدول، وخاف أنه يثبت أن خطأ فتكون الدية على العاقلة وهو منها، فبناء على ذلك إذا شهد في مثل هذه الحال أو جرح الشهود فإنما يشهد بما يدفع الضرر عن نفسه، فلا تقبل شهادته في مثل هذه الأحوال. واضح يا أخوان؟ ولا عدو على عدوه. طبعا إذا تكلم أهل العلم على العداوة هنا فإنما هي العداوة الدنيوية، أما العداوة الدينية فلا تمنع من قبول الشهادة. أما إذا كانوا بينهم عداوة دنيوية فهذا مما يحمل الإنسان على التشفي في عدوه، ولذلك لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل شهادة خائن، وإن كان الحديث فيما فيه ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه. ذي غمر وش معناه؟ يعني حقد وضغينة، إذا كان بينه وبينه حقد فإنه يحمله على أن يتجاسر على الشهادة عليه بما يحصل من التشفي، بما يحصل في ذلك من التشفي. قال كمن شهد على من قذفه. لو أن إنسانا قد قذفه شخص بالزنا بما يوجب الحد أو بغيره حتى ولو، فشهد عليه من أنه مثلا ظالم أو نحو ذلك أو أن عليه حق لفلان، فهنا هو متهم أنه إنما شهد عليه من أجل قذفه له ومن أجل ظلمه له ومن أجل اعتدائه عليه وهكذا، فبناء ذلك لا تقبل الشهادة في مثل هذه الحال لأنها مظنة التهمة، أليس كذلك؟ مظنة أنه إنما شهد لا لإرادة إثبات الحق وإنما ليتشفى بقلبه في فلان. أو قطع الطريق عليه، يعني في بعض الأحوال نعم إذا يعني شهد عليه بأمر فإنه لإثبات مثلا يعني حتى يمنع من قبول شهادته، لو كان مثلا أو قطع الطريق عليه، مثل ماذا؟ كيف؟ ها؟ هو يعني لو كان مثلا هذا الذي المشهود عليه يعني كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه، يعني لما أراد أن يشهد عليه بشيء أو يدعي عليه بشيء فإنه يشهد عليه. يعني الآن لا يحضرني مثال ذلك، ذهب عن ذهني، أنا سأستحضر. في أحد مع الغلط؟ ها ها، اقرأ إيش قال عليه المثال. لا لا، ليست هذه. لا، اقرأ ايش قال. في من شهد، نعم، في من شهد على من قذف او قطع الطريق عليه، ايش؟ أي نعم، أو قطع الطريق عليه، يعني من شهد أنه يعني ممكن هذا. إيش قال أكمل؟ كالمقتول وليه على يعني أنها على كل حال قطع الطريق عليه، فذلك يستوجب العداوة بينهما بنحو ما ذكر. تمثيل للعداوة ممكن، على كل حال يحتاج لها أن أسترجعها ثم أذكرها لكم. قال: ومن سره مساءة شخص، أو هذه قرأتها، نعم، ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه، يعني كأنه يريد بذلك تحقيق ما تحصل به العداوة أو متى يحكم من أن هذا عدو لفلان. فكل من كان يفرح بما يحصل على الشخص بالمساءة فمعنى ذلك أن بينهما عداوة، وكل من يغتم لنزول نعمة عند ذلك الرجل فدليل ذلك على أنه عدوه، فبناء على ذلك لا تقبل بينهما الشهادة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ولا يقبل بالزنا والإقرار به إلا أربعة.
أي هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في ماذا؟ في عدد الشهود وأقسام المشهود به فيقول: لا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة. أما اعتبار شهادة أربعة في الزنا فهذا نعم، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، فهذا محل اتفاق وإجماع. وأما الإقرار به فلا بد يعني من أربع، أن فلانا أقر على نفسه بالزنا، فلا بد أن يشهد أربعة أن فلانا أقر على نفسه بالزنا، لأنها فرع عن الأصل، فبناء على ذلك لا يحكمون بهذا إلا أن يشهد على الإقرار أربعة. يعني لو أن فلان أقر على نفسه بأنه زنى فجاء الشهود يشهدوا بإقراره، فنقول لا بد من أن يوجد أربعة شهود، لا بد أن يوجد أربعة شهود. طيب، واللواط؟ أما على قول الحنابلة فإن اللواط في حكم الزنا، نعم، حتى في حقيقته وحكمه، نعم. أما من يفرق فبناء على ذلك تعتبر الشهود الأربعة. أما من يفرق بينهما، من يفرق بينهما فيجعل عقوبة لواطل القتل مطلقا، فهل يمكن أن نقول من أنها تقبل فيه شهادة رجلين؟ يقولون لا، حتى من يقول ذلك يقول إنه وطء في محرم وهو كالزنا وأعظم، فما اعتبر من الشهادة في الزنا تعتبر له، وهي شهادة أربعة، وهي شهادة أربعة شهود، وهي شهادة أربعة شهود. أما يقول من ويكفي على من أتى بهيمة رجلان، يقولون لأن إتيان البهيمة لا يوجب حدا وإنما يوجب التعزير، فبناء على ذلك يكفي في ذلك شهادة اثنين كسائر الشهادات على ما سيأتي بإذن الله جل وعلا. نعم. يقبل فيه، يقبل فيه رجلان. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويقبل في بقية الحدود، يعني الآن جاء في ما يقبل فيه ما يقبل فيه اثنان شهادة رجلين. طيب متى لا تقبل إلا شهادة ثلاثة؟ أو هل في حال يعتبر لها ثلاثة شهود؟ هل فيه مسألة يعتبر فيها ثلاثة شهود؟ مرت بكم. نعم، فيه مسألة لا يقبل فيها إلا ثلاثة شهود، وهو الشهادة بإعسار رجل، الإعسار بعد الغنى أو الإعسار بعد اليسار، لا يقبل فيه إلا شهادة ثلاثة، لحديث قبيصة: حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى أن فلانا أصابته فاقة فيعطى، فيعطى، أليس كذلك؟ وهذا إنما هي في مسألة، وهي أن يكون أصابه إعسار بعد غنى، وأما من ادعى الفقر وهو ليس بغني قبل ذلك فقد تقدم بنا ما يتعلق بهذا، وقلنا في الزكاة أنه يوكل إلى ظاهر حاله ويعامل بذلك ويعطى بناء على هذا، واضح؟ لكن متى تطلب الشهادة؟ إذا كان قد عرف باليسار والغنى ثم جاء يطلب الزكاة، نقول لا تقبل، لا يعطى من الزكاة حتى يشهد، حتى يشهد ثلاثة أن فلانا أصابته جائحة أو نزلت به فاقة. ثم يقول المؤلف الحالة الثالثة وهي الحدود والقصاص وما ليس، وما ليس بما بمتعلق بالأموال، وما ليس بمتعلق بالأموال ولا بالعقوبات. فإذا الحدود والقصاص والمعاملات غير المالية يقبل فيها شاهدان أو يقبل فيها رجلان. فالحدود غير ما تقدم، غير الزنا، حد القذف، حد الخمر، واضح؟ يقبل فيه رجلان. كذلك القصاص سواء كان في النفس أو فيما دون النفس، في قطع طرف، نعم، أو كأذن أو رجل أو غير ذلك، يقبل فيها قول رجلين، قول رجلين. كذلك ما ليس بمال وليس بعقوبة، ما ليس بمال وليس بعقوبة، مثل أمور النكاح يقبل فيها رجلان، الطلاق أن فلانا طلق فلانا فبناء على ذلك لا تستحق الإرث، يقبل فيها قول رجلين ليس عليها عدة ولا نكاح ولا غير ذلك ولا إحداد. وكذلك الرجعة والخلع، هذه كلها يقبل فيها قول رجلين. والنسب لو شهد أن فلانا ابنا لفلان فإنه يقبل في ذلك قول رجلين. والولاء والإيصاء إليه، يعني لو أوصي إلى فلان بأن يتولى تزويج بناته فإنه يقبل في ذلك قول إيش؟ رجلين. متى ما شهد رجلان أن فلانا أوصى إلى عمرو بأن يتولى تزويج بناته أو الوصاية على أولاده فإن ذلك يكون مقبولا. واضح؟ واضح يا أخوان؟ يقبل فيه قول رجلان. إذن هذا الحالة الثالثة، الحالة الأولى الزنا وما في حكمه من اللواط، الحالة الثانية ما يقبل فيه ثلاثة شهود وهو دعوى الإعسار بعد اليسار، الحالة الثالثة وهي إيش؟ ما كانت عقوبة في الحدود سوى الزنا والقصاص والمعاملات غير المالية كالنكاح والخلع والنسب والولاء والإيصاء وما سوى ذلك، فيقبل فيها قول رجلين. فيفهم من هذا أنه لا يقبل فيها قول رجل وامرأة أو رجل وامرأتين، أو بعبارة أحسن لا مدخل للنساء في ذلك، لا يقبل فيها شهادة النساء. نعم، فلأجل ذلك قال يقبل فيها رجلان، يقبل فيها رجلان. هذه هي الحال الثالثة. بعض أهل العلم قال في النكاح وفي الطلاق والرجعة أنه يمكن قبول شهادة النساء في ذلك، وقال أن هذا يعني مما تعم الحاجة إليه، فكما يشهدن في الرضاع ويشهدن في بعض الأشياء فحضورهن لمثل تلك الحال أكثر، فحضورهن لمثل تلك الأحوال يعني أمور الرجعة وأكثر من حضور الرجال، فناسب أن يكون لهن مدخل في ذلك كما هو اختيار ابن تيمية وبعض أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: ويقبل بالمال وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار به ونحوه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين مدعي.
نعم، إذن ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع، يعني وما يقصد به البنك، وما يقصد به المال، ومثل لذلك البيع، الأجل، الخيار فيه، وكل ما يتعلق بذلك، السلم من البيع، الإجارة من البيع، الشفعة من البيع، الحوالة من البيع، كلها يقصد بها الأموال، كلها يقصد بها الأموال، فبناء على ذلك يكون حكمها حكم الأموال في أنه يعتبر فيها رجلان أو رجل وامرأتان، يعتبر فيها أو يقبل فيها شهادة رجلين أو رجل أو يقبل فيها شهادة رجل وامرأتين. واضح يا أخوان؟ لأن الله جل وعلا قال أو رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فجاءت هذه الآية في مساق الشهادة على الأموال، فاقتصر أهل العلم على دخول النساء فيما كان كذلك، وبقي ما سواه على الأصل أنه لا بد من شهادة الرجال. نعم، فبناء على ذلك نقول لا بد من شهادة رجلين أو شهادة رجل وامرأتين في أمور الأموال. إذن ما الفرق بين هذا القسم وهو القسم الرابع والقسم الثالث؟ القسم الرابع الذي هو الأموال وما يقصد به الأموال أنه يعتبر فيها شاهدان أو رجل وامرأتان، بخلاف الثالث فإنه وإن يعتبر فيها شهادة رجلين إلا أنه لا مدخل للنساء فيها، لا مدخل للنساء فيها. نعم، ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ورجل ويمين المدعي. هذه مسألة متفرعة عن التي قبلها. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه يعني مسائل الأموال أيضا إذا لم يوجد إلا شاهد واحد فإنه تقبل شهادته وينضم إليها يمين المدعي. يمين المدعي لماذا؟ لأن اليمين من جهة المعنى، لأن اليمين تكون في جهة أقوى المتداعيين. واضح؟ الأصل اليمين تكون في أي جهة؟ في جهة المنكر، لأن المنكر حاله الأصل سلامته، براءة ذمته، أليس كذلك؟ هذا هو الأصل. لكن يقولون إذا وجد شاهد فإن التقوى جهة المدعي، لكن ليست بينة تامة التي هي شاهداك أو يمينه. نعم، فبناء على ذلك نقول من أنها إذا انضمت إليها اليمين لكون جانبه أقوى فإنه يحكم بها. وأصل ذلك ما جاء عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، قضى باليمين مع الشاهد، فحكم بذلك الحنابلة، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو قول جماهير أهل العلم. طيب، هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى رجل، فكأنه يفضي أو يفهم من كلامه أنه لو كان الشاهد امرأتان، لو كان الشاهد امرأتان أو لو شهدت امرأتان، نعم، فلا ينضم إلى ذلك، فلا تنضم إلى ذلك اليمين. لماذا؟ لأن عندهم أن شهادة النساء مقبولة في الأموال، لكنها مقبولة على سبيل التبع، أو رجل وامرأتان، نعم، ولم يقل أربعة نساء، فدل على أنه لا بد أن يكون تبعا للرجال. فمسألة إذا وجدت امرأتان ويمين فليس فيها رجال، فشهادتهن أصلا لا تقبل لأنه لم يوجد رجل، وشهادتها تبع لشهادة الرجل، فبناء على ذلك لم يقبلوه. وهذا يعني هو المشهور عند الحنابلة، وإن كان عند بعض الحنابلة وقول لبعض المحققين يقولون ما دام أنه يقبل قضاء الشاهد، والشاهد في الأموال يكون رجل ويكون امرأتان، وبناء على ذلك تقبل شهادته، تقبل شهادتهن، فيقضى بامرأتين مع اليمين. لكن هذا هو خلاف مشهور المذهب عند الحنابلة. هنا ذكر أيضا بعض أهل العلم يعني مما يلحق بهذا القسم ما تقبل فيه شهادة واحد، وهو يقول مثل إيش داء البهائم، ومثل الموضحة في الرجل. تعرفون الموضحة؟ هي نعم ما يكون من الشجاج في الرأس توضح العظمة، أليس كذلك؟ فيقولون هذه تؤول إلى الأموال، نعم، فتقبل فيها شهادة الواحد. ليش؟ لأنهم يقولون هذه مما لا يوجد كثير من الناس يحسنها، فكونه قول طبيب أو بيطري أو نحوه فهو قول مختص، فلا يتأتى إلا بقول الواحد ويحكم به، فإذا وجد اثنان فهو أولى بلا شك. لكن كأنهم يعني يقولون مثل ذلك يحكم فيه بالواحد. نعم.
وما لا يطلع عليه الرجال كعيون النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة ومطاعم الاستهلال ونحوه يقبل فيه شهادة امرأة العدل والرجل فيه كالمرأة.
نعم، إذن هذا هو القسم الخامس، أليس كذلك؟ القسم الخامس وهو ما لا يطلع عليه الرجال، ما جرت العادة باطلاع النساء عليه، وذلك يقول كعيوب النساء. ما عيوب النساء؟ مثل القرن لمغبنا في النكاح، في الشروط في النكاح، القرن الشروط في النكاح وعيوبه، القرن والعفل والرتق كلها من العيوب. والرتق والقرن قد اختلف في معناهما اختلافا كثيرا، بعضهم يجعل هذا هو محل هذا وهذا محل هذا. فانسداد الفرج بعظم أو انسداده مطلقا يسمى رتقا عند بعضهم ويسمى قرنا عند بعضهم، والعكس بالعكس، يعني من قال هذا فيعكس. والعفل أيضا قالوا هو ورمة اللحمة، وهي إذن بنفس المعنى، حقيقته انسداد الفرج وعدم ولوج الذكر فيه، عدم إمكان الوط. فكلها على كل حال، من الذي يطلع على مثل ذلك؟ النساء، فبهن يحكم أو بقولهن يؤخذ. نعم. والعيوب التي تحت الثياب، لو كان بها برص أو بها تشوه في خلقتها أو نحو ذلك، فإن هذا مما لا تطلع عليه إلا النساء فيحكم بقولها. فلو ادعى رجل على امرأته أن فيها عيبا عند أليتها في بياض أو برص أو نحوه، فشهدت امرأة بذلك، فإنه يحكم من أن بها عيب، فيحكم القاضي بفسخ النكاح في مثل ذلك ما دام أنه من عيوب النكاح. واضح؟ والبكارة والثيوبة، البكارة والثيوبة في موطن لا تطلع عليه إلا النساء، بل لا تطلع عليه النساء إلا في أضيق الظروف، وهو الحاجة الماسة إلى ذلك. فبناء على ذلك أيضا، إذا ادعى على امرأته أنها ليست بكرا، فأدخلت عليها امرأة فكشفت عن عورتها فنظرت فإذا هي بكر فيقبل قولها. واضح؟ الثيوبة كذلك، إذا ادعى أنها ثيب وليست بكرا لإرادة أن يقل مهرها فشهدت بذلك امرأة فيقبل قوله، فيقبل قوله. والحيض أنها حاضت، ولذلك علي طال لو لما شهدت أنها انقضت عدتها في شهر قال إن أتت بمن يشهد لها من نسائها، فجاءت امرأة فشهدت فقبل ذلك. نعم. ومثل ذلك الولادة، إذا شهدت أن هذا ولد فلانة، فمن الذي يحضر عند الولادة؟ ما يحضر إلا النساء. الرضاع، أن فلانا أرضعت فلانة، النساء يرضعن عند الرجال أو عند النساء؟ عند النساء. وهذا قد جاء بها حديث عقبة في أم يحيى بنت إهاب لما شهدت الأمة السوداء أنها قد أرضعتهما، فقال كيف وقد قيل، فأمر ففرق بينهما. الاستهلال، وش معنى الاستهلال؟ يعني أن تشهد القابلة من أن هذا استهل صارخا، يعني ثبتت له الحياة، فإذا مات بعدها فمعنى ذلك أنه استحق الإرث، مدام لأنه صار حيا ثم مات، فمعنى ذلك أن الإرث يستحقه، ثم فينتقل بعد ذلك إلى ورثته. واضح؟ واضح يا أخوان؟ ومثل ذلك العدة، انتهاء العدة مثل ما قلنا في المثال السابق، ونحته تقبل فيه شهادة امرأة عدل. الأصل أن هذا تقبل فيه شهادة النساء، لكن إذا قلنا بقبول شهادة النساء فهل تكون واحدة أو أكثر من واحدة أو اثنتان؟ والحقيقة أن هنا جاء حديث الرضاع بقبول شهادة أمة سوداء، فلذلك ذهب الحنابلة إلى القول بظاهر ذلك الحديث، وهو أنه ما يختص بالنساء تقبل فيه شهادة امرأة واحدة. وبعضهم قال أن نقبل فيه شهادة النساء، لكن لا أقل من أن يكون كشهادة الرجال، فلا بد من شهادة امرأتين، وهذا قول جماعة أو جمهور الفقهاء. واضح يا أخوان؟ وعلى كل حال الظاهر النص هو مؤيد للحنابلة، وإن كانت النفس يعني في الأصل تتطلب في ذلك التأكيد على أنه لا أن النساء أكثر يعني غفلة، فلما طلب التثبت في ضم شهادة رجل إلى رجل فلا يبعد أن يقال به شهادة اثنين، لكن المعتبر هو ظاهر المذهب. نعم. قال: وأيضا مما ذكره أنه تقبل شهادة النساء يعني فيما لا تطلع عليه يطلع عليه الرجال، كجراحات النساء فيما بينهم وخصوماتهن ونحو ذلك، فهنا تقبل فيه شهادة المرأة على المرأة. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والرجل فيه كالمرأة. مش معنى والرجل فيه كالمرأة؟ يعني أن شهادة الرجل في مثل هذه المسائل مقبولة كالمرأة. هو صحيح كأنه يقول أنه من حيث الأصل أنه لا يطلع على هذا إلا النساء فقبلنا شهادتهن، لكن ذلك لا يلغي شهادة الرجال، فلو كان الرجل ممن اطلع على ذلك فلا شك أن شهادته من حيث الأصل أكمل، فلا يمنع من قبولها، ولأن الأصل هي شهادة الرجال، نعم، وإنما شهادة النساء فرع عن الرجال أو عند الحاجة، فبناء على ذلك دل على قبول شهادة الرجل. نعم.
قال رحمه الله: ومن أتى برجل امرأتين أو أتى بشاهد ويمين فيما يقول القول لم يثبت به القول ولا مال.
نعم، يعني هو يقول هنا إيش؟ كأنه جاء بالمسائل التي تتجاذبها جهتان، واضح؟ فيقول من إذا أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود، القود ها من القسم الثالث أليس كذلك؟ الذي لا تقبل فيه إلا شهادة رجلين. لماذا؟ لأنها ليست من باب الأموال، وإنما هي إيش؟ من جهة الدماء والعقوبات أليس كذلك؟ والقصاص. فبناء على هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لو جاء برجل وامرأتين هل نقبل أو لا نقبل؟ لما جاء بهذه الفرض؟ لأنه في بعض الأحوال مسائل القود والقصاص ينتقل فيها من إيش؟ من القصاص إلى الدية أليس كذلك؟ فبناء على هذا هل نقول أن إذا شهد رجل وامرأتين أنه يثبت له المال تثبت له الدية؟ فيقول المؤلف: لا. لماذا؟ لأن ثبوت الدية فرع وليست أصلا، واضح؟ فرع عن ثبوت القصاص، فالأصل هو القصاص، فبناء على ذلك هذه من القسم الثاني التي لا تقبل فيه إلا شهادة رجلين، واضح؟ يقولون: حتى لو قلنا من أن الواجب بالقتل هو أحد أمرين، إما الدية أو القصاص، يعني ليست القصاص والدية بدل عنها، حتى لو قلنا أن الواجب مخير بين أمرين فإن هذا يفضي، لو قلنا من أن تجب لها الدية، من أن هذا يفضي إلى ماذا؟ إلى تعين محل الاختيار. مش معنى تعين محل الاختيار؟ يعني إذا حكمنا بالشاهد مع المرأتين أو الشاهد مع اليمين، هذه إنما يحكم بها في الأموال، فمعنى ذلك لا يمكن أن نقتص من هذا الرجل بها، أليس كذلك؟ كذا ولا لا؟ وإنما نجبر أولياء الدم بأن يأخذوا الدية، واضح؟ فيقولون: وهذا تخيير في غير محله، أو تفويت للخيار للتخيير، الأصل أنه كان مخيرا، فكأننا هنا أجبرناه على أن يأخذوا الدية، فدل على أنها لا تثبت في مثل تلك الحال. هذا وجه قولهم، ولا نريد أن ندخل في إمكان قول آخر أو عدمه، واضح يا أخوان؟ فيقولون: إذن لو حكم شاهد وامرأتين، رجل وامرأتين أو شاهد ويمين في قود، فلا نحكم بأي شيء، لا بالقصاص ولا بالمال، حتى ولو كانت شهادة هؤلاء تقبل في الأموال، لكن إنما تقبل في الأموال إذا كانت الشهادة منصبة أصالة على الأموال. أما هنا فالأصل في هذه الشهادة أنها منصبة إلى الدماء وإلى العقوبات، والعقوبات والدماء لا يقبل فيها إلا شهادة رجلين، واضح؟ وثبوت الأموال فيها إنما هي على سبيل التبع، على سبيل التبع، واضح يا مشايخ؟ حتى ولو قيل كما قلنا قبل قليل أن الواجب أحد شيئين، فإن الحكم بشهادة الرجل والمرأتين أو الشاهد واليمين يفضي إلى نفي التخيير، والتخيير ثابت في هذه أصلا، فبناء على ذلك لا يحكم إلا بشهادة رجلين. نعم. وإن أتى وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع، يقول ماذا؟ لو أنه شهد في السرقة رجل وامرأتان، أو شاهد ويمين، فهنا يقول في مثل هذه الحال الحكم بالسرقة يتضمن أمرين منفصلين، يعني لا تعلق لأحدهما بالآخر، القطع وهو حد، وثبوت ملكية المال للمسروق منه. فبناء على ذلك لما كان ثبوت المال للمسروق منه من أمور المال وهي منفصلة عن الحد، فإنه لو شهد رجل وامرأتان أو شاهد ويمين من أن هذا المسروق مال فلان فإننا نرده إليه لأنها من قضايا الأموال، لكن لا نثبت بمثل هذه الشهادة الحد. واضح؟ واضح يا أخوان؟ نعم.
قال رحمه الله: وإن أتى بذلك
بقطع ثبت له العوض وثبتت البينونة بمجرد العوض. أي يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى: طيب لو شهد رجل وامرأتان أن فلانا خالع فلانا، فهذا إيش؟ وهو ادعى أني خالعت فلانة وأستحق عليها 25,000، وجاء برجل وامرأتين يشهدان بذلك، هذه مسألة من مسائل الأموال أو لا؟ مسألة من مسائل الأموال فيثبت لها الحكم، أو شاهد ويمين فيثبت له الحكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى إيش؟ وهنا مسألة، وهو أنه إذا جاء يدعي فنحن بما بدون شك الآن نثبت، إذا ادعى الخلع نثبت أنها ليست زوجته، لأنه أقر على نفسه أنه خالعها، أليس كذلك؟ ثم ننظر بعد هذا هل الشهادة شهادة الرجل وامرأتين قائمة أو غير قائمة، حتى ولو لم تقم نحن نحكم بالفصل، فإذا قامت فنعطيه المال الشاهد مع المرأتين أو الشاهد باليمين. فلو حصل العكس، ادعت امرأة أن زوجها خالعها وجاءت بشاهد ويمين، أو جاءت برجل وامرأتين يشهدان بذلك، فهل تقبل أو لا تقبل؟ لا تقبل. لماذا؟ أن دعوة هنا إذا المرأة قالت إن فلانا خالعني، إذا قالت إن فلانا خالعني، هي تدعي مالا أو غير مال؟ غير مال، تدعي الفسخ، أليس كذلك؟ لأنها هي التي تبذل المال، فالفسخ من أمور الأموال أو غيرها؟ من غيرها، فبناء على ذلك لا تدخل في هذا القسم، بل هي تدخل في القسم الثالث، وهي التي لا تقبل فيه إلا شهادة رجلين. ولذلك أوردها المؤلف، أورد هذه المسألة هنا للدلالة على الجهتين، جهة الرجل لو كان المدعي تقبل فيه شهادة رجل وامرأتين لأنه يدعي مالا أو شاهد ويمين، وأما لو كانت المدعية المرأة مدعية الخلع المرأة فإنها تدعي الفسخ، والفسخ ليس من أمور الأموال، فبناء على ذلك لا يقبل من جهتها إلا شهادة رجلين. نعم.
قال رحمه الله: ولا تقبل الشهادة عن الشهادة إلا
إذن هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل متعلقة بماذا؟ بالشهادة على الشهادة. وش معنى الشهادة على الشهادة؟ يعني أن يشهد رجل من أن فلانا قد شهد من أن على زيد لعمر مال 25,000 أو 23,000، أو يشهد محمد على أن سعدا شهد من أن الطالب اقترض من الأستاذ 15,000، واضح؟ فهو يشهد بذلك، فهذه هي الشهادة على الشهادة. فالشهادة على الشهادة ككتاب القاضي إلى القاضي، فما تقبل فيه هناك تقبل فيه هنا. فالحنابلة هناك على ما مر بنا قريبا أنهم يرون أن كتاب القاضي القاضي يدخل في حقوق الآدميين وفي حد القذف، لأنه من حقوق الآدميين، فلا يدخل في القصاص ولا يدخل في الحدود ولا يدخل فيه. وأما من وسع هناك، نعم، وقال من أن الكتاب القاضي إلى القاضي يصح في كل شيء، فكذلك وسع هنا، وهم المالكية كما أشرنا إلى ذلك فيما تقدم، أليس كذلك؟ فبناء على هذا نقول من أن الشهادة على الشهادة من حيث الأصل يحكم بها ويحتاج إليها ولا يختلف في ذلك عند أهل العلم، وإنما محلها هل هو الحقوق الآدميين بما في ذلك حد القذف كما هو مشهور مذهب الحنابلة، أم أنه سائر الأشياء كما هو قول جمهور العلماء. ولذلك قال ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. فإذن الكلام في محلها، أما من حيث أصلها وهو قبولها فلا إشكال في ذلك. نعم.
قال رحمه الله ولا يقبل بها إلا أن تتعطل شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة الأصل.
إذن هذا شروط متى تقبل الشهادة على الشهادة. فيقول لا بد أن تتعذر شهادة الأصل، لأنه ما دام أنه يمكن شهادة القصر الأصل فلماذا يصار إلى الفرع إلى الشهادة على الشهادة ما دام أن الشهد الأصلي موجود؟ أليس في ذلك أقصر وأخصر وأصدق؟ نعم، سنحتاج إلى تعديل هذا الشهد الفرع وتعديل شهد الأصل وثبوت أنه شهد شهادة على شهادة الأصل منطبقة على الحق، أليس كذلك؟ فكل ذلك يعوزنا إذا قبلناها بدون عذر. لكن إذا تعذرت شهادة الأصل لموت أو لغيبة منقطعة أو لذهاب مسافة قصر يتعذر مع إتيانه، فعند ذلك نقبلها للحاجة إليها، لأنه لا يتأتى إثبات الحق إلا بذلك. فهذا أول الشروط التي حكم بها الفقهاء رحمهم الله في الحكم بالشهادة على الشهادة. نعم.
قال رحمه الله ولا يجوز لشاهد الفرض أن يشهد إلا أن يستدعيه شاهد الأصل.
فيقول
أشهد على شهادتي بكذا، أو يسمعه الكفر بها عند الحاكم، أو يعزمها إلى سبب من فرض أو بيع أو نحو.
نعم، يقول إذا قررنا أن الشاهد يجوز له أن يشهد على الشهادة فلا بد أن تكون تلك الشهادة ظاهرة. فمتى تكون؟ يعني أن يسترعيه. وش معنى يسترعيه؟ ما معنى يسترعيه؟ يعني أن في بعض النسخ يستدعيه وليست بجيدة، بل هي يسترعيه. وش معنى يسترعيه؟ يعني أن يقول أرعني سمعك، انتبه، مثل ما يأتي في الرواية ونحو ذلك، اشهد أن فلان أني أشهد أن فلانا اشترى السيارة من فلان وأعطى بقيمة 35,000، أعطاه منها 15,000 وبقي 20,000 في ذمته، أو بقيت 20,000 في ذمته، واضح؟ فهنا استرعاه أو لم يسترعه؟ استرعاه. أو تكون أو يقر يسمعه يقر بها عند الحاكم، يعني هذا الرجل جاء عند الحاكم عند قضية لكن ينتظر حتى يفرغ الذين قبله، فسمع فلان يشهد أن لفلان على فلان هذا المبلغ أو هذا الحق أو باعه تلك الأرض أو ذلك البيت، واضح؟ أو أن يكون قد ذكر السبب، يعني حتى ولو كان بدون استرعاء، لكن يقول أن القاضي فلان اشترى من 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 التاجر 10,000 صاع لأنه أراد أن لعموم الفقر وشدة الحاجة وأراد أن يوزعها على الناس، قال بأنه كذا وكذا في ذلك العام الذي اشتدت فيه حاجة الناس. هذا إيش؟ يقولون أن ذكر السبب دليل على تحقق الأمر، كأنه استرعى، كأنه قال اشهد بكذا وكذا وكذا، فكأنه يقول أن ما سوى الاسترعاء والشهادة عند الحاكم وما في معناهما التي تكون متحققة يمكن أن يكون كلام في الهواء لا يدرى حقيقته، لا يتيقن أنه قصد بذلك خبرا أو حديثا أو شيئا على سبيل المزح. لو قال فلان اشترى من فلان الأرض الفلانية في حديث عابر، لا يمكن أن تشهد بذلك أن فلان شهد أن فلان، ليش؟ لأنه يمكن يعلم أن فلان يريد تلك الأرض فأراد أن يغيظه، قالها على سبيل المزح، أليس كذلك؟ صحيح أو لا؟ وهذا كثير أو ليس بكثير؟ فإذا لا يمكن أن تتيقن أن هذا قد شهد بها، فبناء على ذلك متى تصح الشهادة؟ أن تحصل الشهادة على وجه يتيقن معها أن الأصل قد شهد بذلك، ولا يتيقن أنه شهد بذلك إلا بمثل الاسترعان، يقول ارعني سمع ارعني سمعك وأشهد بأن كذا وكذا وكذا، أو أن تكون الشهادة عند الحاكم، بل بعضهم حتى قال حتى الشهادة عند الحاكم وذكر السبب ليست بكافية في الشهادة الفرع على شهادة الأصل والشهادة على الشهادة، واضح؟ فمضمون عند الحنابلة أنهم يتوسعون في الشهادة على الشهادة في ثلاثة أحوال، في الاسترعاء أو في سماعها عند الحاكم أو في ذكر السبب، لأنه يعلم بذلك أنه قالها على سبيل التحقق واليقين وليست حديثا عابرا وليست ضحوكة ولا أكذوبة ولا كلاما لم يتحقق حقيقته، واضح؟ واضح يا أخوان؟ وهذا هو الشرط الثاني، أن يكون فيه استرعاء حتى تصح الشهادة على الشهادة، واضح؟ نعم. طبعا هم ذكروا مثل ذلك أيضا الشرط الثالث، أن لا يحضر شاهد الأصل إلا حتى تكمل الدعوة، حتى تكمل الدعوة. والشرط الرابع عدالة شهادة الفرع وشهادة الأصل، يعني أن يكون هؤلاء شهود وأولئك شهود عدول، واضح؟ فشهادة الفرع واضح، شهادة الأصل يتحقق منهم القاضي أنهم عدول. الخامس، نعم، قالوا أن تقع شهادة الفرع على نحو شهادة الأصل، ما يقول أشهد أن فلان اشترى من فلان كذا وكذا، لا، لا بد أن يقول أشهد أن فلانا شهد بأن زيدا أو أن القاضي اشترى من التاجر 10,000 صاع من البر، واضح؟ ليعطيها كذا وكذا، واضح؟ ولذلك يقولون يشترط أن يذكر صفة التحمل، وإذا كان قد سمعها عند القاضي فيقول أشهد أن زيدا حضر عند القاضي وسمعته يظهر شهادته من أن فلانا لفلان كذا وكذا، واضح؟ نعم. أو سمعت فلان أو أشهد أني سمعت فلانا وهو يتحدث أن فلانا اشترى من فلان كذا بسبب حاجته لحاجة ولده أو بسبب كذا وكذا، أو أن فلانا باع بيته لعسر نزل به أو ليعطي أخاه أو نحو ذلك، فيذكر السبب فيشهد على نحو ما حفظه. نعم.
قال رحمه الله: وإذا رجع شهود الماء بعد الحكم لم ينقض، وإذا سمر من ضلال
إذا رجع شهود المال بعد الحكم، قال والله ما أن كنا شهد رجلان أن فلان أخذ من فلان 10,000 قرض، فقام فلما شهد حكم له القاضي فقضاه ذلك الرجل، ثم جاء إلى القاضي فقال نحن قد أخطأنا في ذلك أو كذبنا. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه إنما يلزمهم الضمان، فيلزمهم القاضي بدفع 10,000 للمدين الذي أخذ منه المال. واضح؟ فقال لم ينقض ويلزمهم الضمان دون من زكاهم. أما لو لما شهدوا بذلك وهم مجهولون لدى القاضي فقال ائتوا بمن يزكيكم، فجاءوا جاء فلان وفلان وزكوهم من أنهم عدول وأن لا نعرف، فالتزكية لا يلزمها ضمان، لأن مبنى الحكم على الشهادة ولا على التزكية؟ مبنى الحكم على الشهادة، فهم الذين يتحملونها، ولأن التزكية إنما هي على الأمر الظاهر، فتعلق حكمه بالأمر الظاهر وهم لم يحصل منهم تفريط ولا يلحق بهم تبعة. نعم. يعني الشهادة على الشهادة. أي المشهور عند الحنابلة لا، يعني لا 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 يلزم أن شهادة الأصل يشهد بشهادة الأصل شاهدين، يعني في معنى ذلك أنه في شهادة الفروع لابد من 4، كل 2 يشهدون أن فلانا شهد بكذا، عند الحنابلة لا يلزم ذلك، لكن هذا جيد، هذا قول عند بعض الفقهاء أنهم يلزم من ذلك أن يكون لكل شاهد أصل شاهدي فرق. إذا كانت شهادة على شهادة فلكل شهادة أصل يقبل فيها شهادة 2، لكن ليقول الحنابلة أن الشهادة على الشهادة كتاب القاضي على القاضي، ولأنها أيضا الشهادة على الشهادة ليس فيها إثبات حق الله حتى يعتبر في ذلك شهادة 2، وإنما هو كالأصل في أنه ناقل لحق لغيره، فكما أن الأصل لا يعتبر فيه إلا هو إذا زكي فكذلك الفرع يكون مثله. نعم.
قال رحمه الله: وان حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غنم المال كله.
يعني هذه ظاهره اذا كان الحاكم قد حاكم بان فلانا قد استحق على فلان 23,000 ريال بشهاده نعم صالح ويمين المدعي من أنه يريد من 23,000، فجاء الشاهد وقال والله أنا تبين لي أن ما أن شهادتي ما أن أن أني إنما أحفظ ذلك عن غير صالح، أنا كنت أظن هذا صالح ولد فلان، وصار الذي حفظت أنا وحضرتها لأنها من قديم إنما هو صالح ابن عمه وهو مشابه له في الاسم فنسيت. فالمهم أنه رجع عن شهادته، فعند ذلك القاضي قضى بشهادته ويمين، فمن الذي يغرم؟ هو لا يرجع على الأول، انتهى الحكم، إنما صدر بسبب فلان. فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن الشاهد يغرم ذلك كله. لماذا؟ يقول لأن الحكم باليمين إنما هي فرع عن وجود الشهادة، فالذي تسبب في اليمين أو في قبول اليمين إنما هو الشاهد، فبناء على ذلك يرجع الأمر عليه جميعا، فيكون مطالبا بذلك ويكون مطالب بذلك. هم يذكرون مسألة أخرى، يقولون مثلا لو شهد اثنان بأن إيش بأن زيدا قتل محمدا وشهد بذلك اثنان، واضح؟ ثم بعد ما حصل من ثبوت الشهادة وقبل أن يقتص منه يعني قبل أن يقتص من ماذا حصل؟ قبل أن يقتص من رجع عن الشهادة. فإن كان يقولون في مثل هذه الحال ما الذي يلزم؟ يقول أهل العلم أنه يلزمهما الدية، لأنه طبعا لا يقتص منه. لماذا؟ لأنها انتفت الحدود، تدرى القصاص يدرى بالشبهة، فهؤلاء لم يثبتوا على شهادتهم فيرجعوا عنها. لكن يقولون لما كان أمر الدم عظيما فإن الآن الأمر متردد بين صدقهم في الأمر الأول أو صدقهم في الأمر الثاني، واضح؟ فبناء على ذلك نحن لا نحكم بأنه يقتص منه، لأن أمر الدماء تدرى بالشبهات ونحوها ورجوعهم شبهة، ولكن لا نضيع حق هؤلاء، فبناء على ذلك نلزم هؤلاء الشهود بالدية، واضح؟ يقولون نلزم هؤلاء الشهود بالدية. فهذه يعني من المسائل التي ذكروها هنا. نأخذ باب اليمين في الدعوة حتى ننتهي ولا أذن؟ وصل الأذان؟ أظنه وصل، ما يمكن نأخذ شيء. فإن شاء الله يعني لعلنا أن ننتهي في خلال الدرسين القادمين. نعم. هل عند أحد منكم شيئا؟ ما في عندكم أي شيء؟ الصغير الصغير، أعطني الروض يا جزاك الله خير. لا يخلو الإنسان من فوائده ونحن ضعفاء. يقول المؤلف رحمه الله في هذه، نعم، ولا تقبل شهادة أو كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه. نعم، يعني المقصود قطع الطريق عليه، لو أنه لما شهد عليه قالوا من أن هؤلاء قطع طريق، يعني لا يوثق بهم، أنهم قطع طريق لا يوثق بهم، فهذه من الأشياء التي يراد بها رد الشهادة، يراد بها رد الشهادة، فبناء على ذلك لا تقبل في مثل تلك الحال. وعلى كل حال تحتاج، إذا احتاجت إلى تنبيه حتى ننبهكم عليها في الدرس القادم إن شاء الله.